بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: العقائد. والعقائد جمع عقيدة، وهي ما يعتقده الإسلام أن يجزم به جزما لا يقبل الكذب. والمقصود بها أن هذه الأمور المذكورة هنا أكثرها أمور نصية جاءت في القرآن أو في السنة، فمن عرف أنها نصية وجب عليه الإيمان بصدقها وصحتها، ومن لم يعرف ذلك ولم يسمعها غير مطالب إلا بالأصول الخمسة الستة التي هي أركان الإيمان. فلا يطالب الإنسان بمعرفتها تفصيلا إلا إذا سمع الوحي الذي نزل فيه. ومن هنا فإن كثيرا من الاتفاق التي تسمعونها هنا إنما جاءت في أحاديث آحاد ولم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. وكذلك بعض العقائد التي كل بين اليوم كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها إلا خلائق. فمثلا علاه القمر من هذه العقائد التي يجب الإيمان بها، لكنه ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها على قرب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تعلم على القمر، حتى جاءت امرأة من اليهود فاستعاذت من عذاب القبر فأنكرت عليها عائشة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن عذاب القبر حق. ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عامة من عذاب القبر إلا في خطبته إنما كتب الشمس عند موت إبراهيم، وهذا أمر متأخر جدا. ففي حديث أسماء في الصحيحين أنه نكر في خطبته عند كسوف الشمس عذاب القبر وفتنة القبر، قال إنكم تسألون في قبوركم مثلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال إلى أبي أي ذلك، قالت أسماء فيقال لرجل: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ورسول من العنف فينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول: ها إن ها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول أني له لا دريت ولا سليت وبالباله من الزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من الماء أقلوها. وفي رواية الصحيحين: ويضربانه بين قرنيه، وفي رواية بين هوديه بمطارقة معهما. المطارقة هي مطرقة، والمطرقة هي المرزلة. فيصيح صيحة يسمعها من يريه من الإسود. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عامة الناس، وهذا فيه إثبات من أمرين: لفتنة القبر ولعذاب القبر، لأنه بفتنة القبر ذكر السؤال والامتحان، ولعذاب القبر ذكر هذه الضربة التي يصيح منها صيحة يسمعها من يريه من الإسود، وهي من عذاب القبر. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من أصحابه: إن الله يضحك إلى المصلي في جوف الليل، فقال رجل: أو يضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. فقال: لا يعلمك من رب يضحك قريب. فدل هذا على أنهم لم يكونوا أن بعضهم لم يكونوا يعرفون أن صفة الضحك ثابتة لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا كثير في الأحاديث الصحيحة. ابتدأ هذه العقائد بذكر اسم الله عز وجل الذي يدل على ذاته وجميع صفاته وهو الله، وهذا الاسم يدل على الذات وجميع الصفات. وقد اختلف فيه هل هو من العربية او من غيرها، فقال طائفة من اهل العلم: ليس هو من العربية بل هو اسم لله سبحانه وتعالى بكل المغازي، ولكن هذا لا يناسب لانه عرف في كثير من اللغات اطلاق اسمنا على الله عز وجل غير هذا الاسم، ولا يعرف كثير من اصحاب اللغات هذا، لكن يمكن ان يفطر على اللغات السامية مثلا فهو معروف في العلمية وفي العربية وغيرها من اللغات السامية. وعلى انه من العربية اختلف فيها ان هو مستقل ام مرتجل، فقال طائفة من اهل العلم: هو مرتجل لان صورته ليست على صورة الاسماء المشتقة، لان الاسماء المشتقة اما مصدر او اسم مبني او اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة او افعال تفضيل او وزن مبالغة، وليس هذا الاسم شيئا من ذلك. لكن قال طائفة: هو اله عرف بأمس، وهذا غلط من ناحية التصريف، لأن الإله لأن إلها إذا عرف بأمس قيل فيه الإله ولم يقل فيه الله. لكن قيل حذفت الهمزة لصعوبة هذا النطق، ولم تكن أن الهمزة يقع التشبه في النطق بها، ولهذا من العرب من يبدلها هاء بقول الشاعر: ألا يا صنع بطل على خذل الإمى لهمة من بطل علي كريم. ولذلك يقول ابن بدر رحمه الله: والهمس في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وهددوه حرف نبذ محضة، ولقنوه للسكون رغبة. فهذا يدلنا على صعوبة النطق بالهمز، ولذلك إذا حذفت الهمزة فيقال الله، لأن هل ستضرم بلام إله فيكون الله. وعلى إذن فإن كان مشتقا فإما أن يشتق لله بمعنى احتجب، لأنه لا تدركه الأبصار، وفي هذا يقول الشاعر: لاها فما عرفت يوما لقارنة ثالثها برزت حتى عرفناها، لاها بمعنى احتجب. أو أن يكون بمعنى من لاها بمعنى ابتدع، ومنه قيل للشمس إلهة. قال الشاعر: تروحنا من الدهناء عطرا وأعزلنا الإلهة قريبا. وقيل بالألهة إليه بمعنى لجأ إليه، لأنه المنسوب إليه بكل أمور. ومن هذا قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني، فأتيتكم فيها كراما أماجدا. وقيل هو بقولها إلهة كعبد عبادة وزنا ومعنى. ولكن الراجح أن هذه الكلمة ليست من أصل العربية، وإنما هي مشتقة من الإله. وعلى كل بين هذا الاسم لم يرد في القرآن من الأسماء من أسماء الله الحسنى المستعملة في استعمال الأسماء إلا الله الرحمن فقط. بالنسبة لبقية الرحمن بقية الأسماء إنما جاءت مستعملة في القرآن استعمال الصفات وكذلك السنة. فمثلا جاء هذا الاسم زائدا في قول الله تعالى: وقال الله لا تتقوا إلى أهل الجنة، وجاء مبتدا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك جاء له في محل نصر على العلية في قوله: ووجد الله عنده هو الصلاة والسلام، لوجدوا الله توابا رحيما. وكذلك الرحمن استعمل السماء للأسماء في قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه له الأسماء الحسنى، وفي قوله: الرحمن على العرش استوى. ولم يرد استعمال غير هذين الاسمين هذا الاسم استعماله في القرآن كله ولا السنة. فدل هذا على أن هذين الاسمين من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا أتى بهذا الاسم مبتدا هنا وأخبر عنه بكل ما يأتي من الصفات، فقال: الله حق. وحق بمعنى موجود ذلك، ولو عبروا عن هذا الكلام بمعنى الموجود، لكن هذه الكلمة لم ترد في النصوص، لم يرد في النصوص إطلاق موجود على الله، وإنما أطلق الفعل رحيما وجد الله عنده استوى حسابا، لكن لم يرد له وجود في النصوص مطلقا على الله سبحانه وتعالى، فلذلك اختار هذا اللفظ الوارد في النصوص. الله تعالى يقول أن الله هو الحق المبين، وقد عد له الحق من أسماء التسعة التسعين في حديث أبي هريرة في الترمذي وابن خزيمة والمستدرك وابن حبان: إن لله تسعة وتسعين في مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارع المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الرزاق العليم القابض الناسك القابض الرابع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المقيم، وفي رواية المغيث الحكيم الجليل الكريم الرقيم القريب الرقيم، وفي رواية القريب المجيب الواسع الحكيم الودود المهيب الداعي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، وفي رواية المبين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحج القيوم الواحد النائب الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك المسلم الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المولى المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور. وحق المقصود بها ما يشمل امرين، فالحق يطلق على الثابت الذي يقابل الكذب، فيقال حق القول بمعنى صدق، ويقال حق الامر بمعنى استقر، وكلاهما مقصود في المعنى. فالحق يطلق على خلاف الكذب، وهذا انما هو في الاخبار ولكن المقصود أن الأخبار الواردة عن الله تعالى وفي وصفه حق ويطلق على المستقل، والمقصود بذلك وجوده وعدم تغيره، فلا تعروه الحوادث والآفات ولا تحل به السنة ولا النوم، فهو حي قيوم دائم على ما عليه كان قبل أن يخلق الخلق، فلذلك قال حق. ومن المناسب أن يذكر هذا الوصف خبرا عن لغو الله سبحانه وتعالى، لأنه أيضا يتضمن كثيرا من صفاته سبحانه وتعالى، يتضمن القيومية والدوام والبقاء والملك والجبروت وغير ذلك من الصفات، كلها يتضمنها له الحق. أولا أتى بهذه الصفة وهي الأولية، ومعناها نفي العدم السابق للوجود، معنى الأولية نفي العدم السابق للوجود، ولا يقصد بها أنه أول مجموعة أو أول شيء سيتسلسل بعدهما بعد وراءهما بعده، بل المقصود أنه لم يمض زمان إلا وهو موجود فيه. والمقصود بالزمان هنا ما كان حقيقيا وما كان وهميا، فالزمان ينقسم إلى قسمين، إلى زمان حقيقي وهو منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن ينتهي الزمان، والقسم الثاني الزمان الوهمي، والمقصود به ما نتصوره نحن زمانا وليس زمانا، وهذا ما قبل خلق العالم، فإنه يسمى أزلا، والأزل أزلة متوهمة لا يطلق عليها الزمان في الواقع، لأن الزمان هو ذو الوحدات المعروفة بالليل، تعاقب الليل والنهار والساعات، وما كان قبل خلق السماوات والأرض ليس الساعات، فلا يوصف بالزمان، لكن يسمى بالأزل. ومن هنا على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في أول الخلق لا تعارض بينها، فإنه قال إن الحديث أول ما خلق الله القلم، وكذلك أول هذه أن العصر سبق ذلك وكان عصره على الماء، أنه لا تعارض بين الأمرين، فيقول الجميع كان قبل الزمان، القلم والعصر والماء كل ذلك كان قبل الزمان، والأولية إنما تتصور في الزمان فيما له حدث، هذه الدقيقة قبلها الدقيقة الأخرى، وتلك قبلها التي تليها، وهكذا. وهذا الموضوع سنفصله إن شاء الله تعالى عن كلامه في حوث العالم، لأن بعض الناس يتهمه هو لأنه يرى قدم العالم، لأنهم لم يفهموا كلامه في هذا المثال. وهذه الأولية ليس لها ابتداء كما قال ابن أبي زيد رحمه الله، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، فليس لها ابتداء أصلا، وهي من الأمور التي لا يدركها عقل دون وحي في العقل، نظرا لأن العقل نطاقه الوجود ضيق الذي سبقه عدم ويلحقه عدم، لا يمكن أن يفهم صاحبه إلا ما كان كذلك، الإنسان لا يتصور إلا شيئا لم يكن في المكان لأنه هو كذلك. ومن هنا قال الغزالي إن العقل بذبابة المائع إذا صب في شيء أخذ شكله، العقل كأنه مادة مائعة، فإذا صب في شيء أخذ شكل الشيء الذي يصب فيه، فالعقل صب في الإنسان، والإنسان حاضر وسيعلم، فلم يفهم العقل إلا ما كان كذلك. ومن هنا فتصورات الإنسان أكثرها ناشئة عن تشبيهه بنفسه وبما يعرفه من هذه الكائنات، ومن هنا جاءت فكرة التشبيه وفكرة التعطيل، وكلها ناشئة عن أن عقل الإنسان لا يتصور إلا ما كان كالإنسان، مما لم يخلق وجوده وجود، إنما سبق وجوده عدم وسيلحق وجوده عدم، وهكذا سيصعب على العقل تصوره، إلا إذا انطلقنا من المبدأ الذي ذكرناه أن العقل جارحة لجوارحنا لا يمكن أن نتعدى بها محلها، وأن له مجالا ضيقا هو مجال التصور في وجود الإنسان فقط، وأن ما سبق وجوده لا يمكن أن يدركه عقله، وما بعد عدمه أيضا لا يمكن أن يدركه عقله، ومن هنا لا يتجاوز العقل حدوده، هو يسلم للوحي فيما عدا ذلك، إذا تجاوزنا نطاق العقل أخذ هذا الوحي، فيغطي ما وراء ذلك، كل المساحات التي وراء العقل يغطيها الله. ويقابل هذه الصفة عند المتكلمين القديم، يطلقون على الأول القديم، والقديم لم تأتي في القرآن ولا في السنة صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما جاء الأول لقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأما القديم فإنها من إطلاقات المتكلمين وهي تطلق على غير الجديد لقول الله تعالى كالغرزون القديم، والمقصود به الذي قد استوى وعوج من قدم مدته. فالأول صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى واسم من أسمائه، وإطلاقها لا محظور فيه لأنها جاءت في القرآن وفي السنة، اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء. أما القديم فبالتالي، والذين يطلقونها من أئمة هذه الأمة وعلمائها إنما يطلقونها من باب المجارات لأنها أصبحت مصطلحا، ولذلك تجدونها في كلام كتب الكلام التيمية، ولا يقصد بذلك إثبات صفة من تلف النصوص، وإنما يقصد المجارات لأنها أصبحت عادة الناس إذا تكلموا في الأولية عبروا عن هذا الكلام. كان ولم يكن سواه، شرح الأولية بقوله كان ولم يكن سواه، وهذا رب حديث كان الله ولا شيء معه. فالمقصود بذلك سبقه للزمان، وأنه لم يمض زمان وهو غير موجود فيه، ولم يسبق عليه عدم قط، فمن أجل هذا قال كان ولم يكن سواه، معناه أنه سبق مخلوقاته كلها، فقد كان الله ولا شيء معه، ثم بعد ذلك خلق الخلق ولم يزل يخلق ما شاء. ولم يكن سواه جملة حالية مقرونة بالواو، معناه هو الحال أنه لم يكن سواه، والمقصود بسواه كل المخلوقات، ولا يدخل في ذلك صفات الله لأنها ليست من خلقه. فإذا قلنا كان اشتمل ذلك على ذاته وصفاته، فكل ذلك كان موجودا، فلم يستفد من الخلق صفة، هو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق ولا مخلوق، وهو العالم ولا معلوم، فكل هذه الصفات كان متصفا بها قبل أن يخلق خلقه، ولم يتجدد عليه أي وقت، لكن تجددت الأفعال فقط فيجب مثل ذلك. ثم من بعد العدم أشاء خلقه، بعد أن كان الكون كله معلوما أشاءه الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالإنشاء الخلق على غير مثال السابق، ويسمى إبداعا أيضا ويسمى فطرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، معناها الذي فطرها الذي فطرهن، معناها خلقهن على غير مثال السابق، لم يسبق ذلك أي مثال مثلا، وهذا الغاية في الإبداع والإعجاز. ثم من بعد العدم، معناه من بعد أن كان خلقه كله معلوما أنشأ خلقه، وهذا الإنشاء هو النشأة الأولى التي هي من أدلة النشأة الآخرة، كما جاء ذلك في كثير من الآيات في القرآن. فالنشأة الأولى معناه إنشاء الخلق من عدمه، والنشأة الآخرة معناه إعادته بعد أن عدم. فالإنسان مثلا كان معدوما فخلقه الله وأنشأه، ثم يموت ويبنى ويبلى، فيعيده الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وهي من أدلة البعث. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عددا من أدلة البعث، منها النشأة السابقة، فمثلا قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، معنى نسي النشأة السابقة. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. كذلك قال تعالى قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكون رزقكم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره. وكذلك قل نعم في سوره الواقعه نعم بداية آيات البعض في سورة الواقعة، ثم إنكم أيها الضالون تكذبون الآخرة أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين على أن نمدنا ذلك ونشئكم كما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فهناك ذكرهم. إذا نشأت الولاية دليله نشأت الآخر. والإنشاء يقتضي خلقا من غير مادة، ويقال نشأ فلان في سيره لأنه أحدث المشي من غير مادة سابقة، ويقال نشأ القصيدة معناه قالها من دون أن ينشدها، يقال هذا الشعر إما منشد وإما منشأ. فالإنشاء معناه أن تقرأ شعرا تقاله مسواك، والإنشاء أن تقوله أنت بما لا تطلق إليه. ولهذا قال أنشأ خلقا، وهذا لا يخالف فيه إلا الفلاسفة، فإنهم يرون أن الهيولى كانت موجودة قبل نشأة الخلق، والهيولى يطلقونها على مادة الكون، فيرون أن الكون كان من مادة كانت موجودة قديما، فأخرج الله منها تفصيلا هذا العالم كله. ومن هنا يرون قدم العالم، وقد خسروا بذلك قال يمكن للعالم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلقه لا يمكن أن يخلق شيئا كان موجودا، لأن تحصيل الحاصل محال، الله خالق كل شيء. وهؤلاء الذين يزعمون الهيولى أقلوا من بعض الشبه في فهمهم من القرآن، منها قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها من أرض فيها طعام أنكرا قالتا أتنا طائعين، فيقولون كانت مادة السماء الدخان. وكذلك قالوا كان عرشه على الماء، فهذا دليل على ان الماء سابق، ولهذا قال جعلنا من الماء كل شيء حي لا يؤمنون. لكن يجاب عن هذه الشبهات لان الله سبحانه وتعالى يقلب مخلوقاته فيخلق الشيء على صورة اولا ثم ينقله الى هيئة اخرى، وهذا ابلغ من حيث الاجال، فيخرج الشيء من ضده كما يخرج النار من الشجر الاخضر، وكما يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. فكذلك هذه السماء القوية السقف المرفوع كانت من قبل خلقها أولا دخانا فقط، ثم جعل هذا الدخان على ضد هيئته تماما، وهذا من تمام قدرته ومن تمام إبداعه الكون. ولا يقتضي هذا أن الدخان قليل، بل قد أحدثه الله وأنشأه ثم خلقه من السماء. وكذلك قوله وكان عرشه على الماء، فإن هذا لا يقتضي إلا ترك العرش والماء لخلق السماوات والأرض فقط، لكن لا يقتضي أن ذلك من غير تمثيل، بل هو مسبوق بالعدل لقول الله تعالى الله خالق كل شيء فيدخل في ذلك العرش والماء. وأما ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رسالة الكرسي، فإنه ذكر فيها ما ظاهره أنه يوافق الفلاسفة في ذلك، لكن الذي يبدو لي أن مقصوده أن الأزل إنما هو أزمنة متوحدة فقط. ومن هنا فيقول إن ما كان قبل خلق السماوات والأرض من المخلوقات ليس بعضه سابقا بعضا، وإنما بمعنى السبق الذي نفهمه نحن، لأن ما نفهم السبق بمعنى هذه الدقيقة قبل هذه، وهذه الساعة قبل هذه، وهذا الليل قبل النهار مثلا، لكن قبل خلق السماوات والأرض ماذا؟ فيكون الترتيب إنما هو حسب إرادة الله ومشيئته، لا لذات الكون ولا لذات الأشياء أنفسها. وقد أبعد ابن العاصي في الاستدلال حتى ذكر كثيرا من الأمور، منها مثلا قضية جاذبية الأرض، فإن الإجرام إذا اقتربت من الأرض صارت بجاذبيتها فتستقيم في سيرها، وكلما ابتعدت عنها فإنها نقصت هذه الجاذبية فأصبح التوازن مختل. لكن هذا ليس دليلا على المراد ولا له به علاقة، فلذلك كان لازم أن لا يتعمق الشيخ رحمه الله في هذا المجال، وهو من الأمور التي ينبغي فيها الاقتصار على العقل وعدم تعدي العقل مجاله. كل ما قالوا من قوله من رد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما من أحد إلا له أغلاط. أنشأ خلقه المقصود بخلقه ولا المخلوقات، وهو مصدر يطلق على المفعول، ويطلق كثيرا ما يطلق على المفعول، والعكس أيضا صحيح، قد يطلق المفعول ويراد به المصدر. فالخلق المقصود به المخلوقات، التي تناولها الخمر. والمقصود بذلك ما خلق من المخلوقات على حسب ترتيبها في الوجود، فإن الله يخلق شيئا ثم يخلق بذلك الشيء عدة أجيال. الإنسان خلقه من نفس واحدة وأخرج منه هذا البشر اللذيذ الكثير، وهكذا كثير من الكائنات تكون على طريق التكثير، فيجعل هذه البداية الشيء واحدا ثم يكثره ويخرج منه لأضعافا مضاعفة. وهذا فيه من الحكم كذلك فهم الإنسان لتضعيف الأجر، فيكون الشيء بالأصل واحدا ثم يتولد عنه ما لا حصر له، فكذلك الحسنات في تضعيفها كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة واحدة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من النساء. فإذا فهمنا هذا في المخصوصات فهمناه في المعقولات وفهمناه في الأجر وفهمناه في الأمور الآخرة، وفهمنا أن الإنسان الواحد إن كان قد أخرج الله منه خلقا وكان أبا لقبيلته فلا يستغرب أيضا تفخيم جسمه يوم القيامة، فكل الناس يختارون الجنة فيكونون على صورة آدم 60 ذراعا في السماء وسبعة أذرع في الأرض. وكذلك فإن الكفار سيضخمون يوم القيامة فمجلس الكافر من النار كما بين مكة والمدينة، ومجلس الكافر في النار كجمل أحد، ويوسع الله بطونهم ووجوههم، وبالأخص الذين يمنعون الزكاة فقد جاء فيهم أن الله يوسع بطونهم وظهورهم ووجوههم حتى لا يقع دينار على دينار ولا درهم على درهم، لأنها يطمع عليها في نار جهنم لتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ومن هنا يفهم أيضا تبتل الملائكة في صورة البشر، فإن الملائكة أجسامهم كبيرة جدا، فجبريل عليه السلام له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك يأتي في صورة جثة الجنة فيجلس في مكان ضيق بين الناس فيجلس معه كأنه رجل لا يفيد عليه بقامته ولا بعرضه. وقد اختلف أهل الحديث في هيئة ذلك، فقال طائفة منهم إنه لما عرفنا التكثير في خلق الله عرفنا التقليل فيه، وكما يكثر الخلق يقلله أيضا كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وزيادة في مقابلها النقص أيضا فينقص من الخلق ما يشاء. وقال طائفة أخرى بل يعدم ما زاد على تلك الصورة ويخرج جبريل في تلك الصورة ثم يعيد الله إليه أجنحة أخرى لخلق جبريل. وقال طائفة أخرى بل تنسلخ روحه من بدنه فتنسل روحه في تلك الصورة فقط. وقال طائفة أخرى بل إنما يمثل ذلك للعيان فيراه الناس، والواقع أن جبريل على صورته الحقيقية لكن الله جعل هذا في أعيننا فقط على هذه الهيئة، وهذا أقرب الأقوال للصواب، فهو مثل تنزيل الجنة والنار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض حائط المسجد يوم الكسوف، فإنه عندما خطب الناس قال ما من شيء لم أكن أريثه إلا أريثه في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وذكر أن الجنة والنار مثلتا له في عرض الحائط، وتقدم إلى الجنة حين مثلت له وتأخر عن النار حين مثلت له، وذكر أنه أراد أن يأخذ لهم عقودا واحدا من العلم لو أخذه العاشر من النار حتى تقوم الساعة، ولكن الله لم يقدر ذلك بل جعل هذا مختصا من جنة من عين جنة لا يبنى ولا يبنى ولا يمكن أن يكون شيء منه من جنة. أي شاء خلقه اختيار، هذا إثبات صفة أخرى لله سبحانه وتعالى وهي صفة الاختيار وعدم الإكراه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مكره. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا. ومن المناسب جدا ذكر الاختيار بعد ذكر خلقه أن الله عطفه عليه بقوله يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك قال هنا أشاء خلقه اختيارا. واختيارا معناه اصطفاء للهيئات والصور، الله سبحانه وتعالى بإمكان أن يخلق أي شيء من الخلق على أي صورة شاء كما قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبه. ولحكمته اختار بكل صورة ما يناسب، اختار كل صورة لما يناسبها. وقد لحظ العلماء هنا في مسألة وهي ما ذكره الغزالي رحمه الله في أثناء علوم الدين، حيث قال ليس بالإمكان أبدع مما كان. فعندما عرضت هذه المسألة في كتابه على علماء المغاربة في دولة علي بن يوسف المتاشرين بداية القرن الهجري، أمر بتحريف الكتاب على الزيت وتحريف الكتب الغزالي كلها، لأن العلماء حكموا بأن هذا ضلال. لكن التصور هنا متباين، فالغزالي رحمه الله يرى أن الله سبحانه وتعالى عندما أثبتنا أنه لا يمكن أن يتفرض على أساس الغرض، وإنما يخلق على أساس حكمة، فإن حكمته مقتضية لأن يكون كل شيء أبدعه على أحسن ما يمكن في علمه هو. فكل إنسان الآن خلق على صورة معينة هي الأفضل له. قد يتصور أحدكم أنه الآن كان بالإمكان أن يكون أطول من هذا أو أحسن من هذا الشكل، لكن ذلك شرا له. أفضل شيء له وأتمه هو ما خلقه الله عليه. وحتى لو كان معيبا أو ناقص خلقته أو ممتنا بمرض أن يكان فذلك الأفضل له، لأنه بالمقابل كان سيقابل ذلك قدر من أخبار الله، من صناديد قدر الله مثل لا يعرفها قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. هذه صناديد القدر مجهولة بالنسبة لنا.